الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذه الحلقة 45 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زلنا مع رقم 10 أو مع السنة 10 من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المرحلة 2 في السيرة النبوية. وفي هذا العام حدثت عدة أمور عظام. الحدث الأول، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب هو وبنو هاشم وبنو عبد المطلب بعد أن أكلت الأرض الصحيفة الجائرة، وسعى مجموعة من كبار قريش لنقض هذه الصحيفة. الأمر الثاني، في سمي هذا العام العام العاشر من الهجرة من البعثة، سنة 10 من البعثة، هو عام الحزن، هكذا يسمى هذا العام في السيرة النبوية أو في جميع كتب السير النبوية، عام الحزن، وفاة أبي طالب رضي الله عنه، وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها. لا نتردى على أبي طالب لأنه مات على الكفر. وفاة أبي طالب، ألح المرض بأبي طالب فلم يلبث أن وافته المنية، وكانت وفاته في رجب سنة 10 من النبوة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر، لأن كان الخروج امتى؟ في محرم. وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام، يبقى بعد الخروج بتسعة أشهر. وفي الصحيح عن المسيب أو عن ابن المسيب عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أيا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلما حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أمنع عنك. فنذر قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قول الله تعالى: إنك لن تهدي من أحببت. ها هنا درس تربوي مهم للغاية بالنسبة للداعية، أن الداعية لا يملك الهداية الإرشادية، هناك هداية لا يملك الهداية التوفيقية. الهداية نوعان: هداية إرشادية وهداية توفيقية. الهداية الإرشادية هي التي يملكها الداعية ويحرص عليها، وهو أن يبلغ الناس ويرشد الناس إلى الحق ويعرفهم طريق الحق والصواب. أما الهداية التوفيقية فهذه ليست للداعية، إنما لمن يا شيخ محمد؟ لله تبارك وتعالى. إنك لن تهدي من أحبب. انظروا كيف حرص أبو طالب على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته عصبية لمدة 10 سنوات، ولكن لم يأذن الله بهدايته. وكم حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوب ويعود ويدخل في الإسلام حتى آخر نفس. هنا درسين: الدرس الأول أنك لا تيأس من هداية إنسان حتى النفس الأخير، حتى لو أنه على فراش الموت يجب عليك أن تذهب إليه وتدعوه، تذهب إليه وتدعوه إلى التوبة والاستغفار حتى إن كان على فراش الموت، طالما أن الروح لم تصل إلى الحلقوم، كما في الحديث: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، تصل روح إلى الحلقوم، وما لم تشرق الشمس من مغربها. فطالما أن الشمس لم تشرق من مغربها وأن الروح لم تصل إلى الحلقوم، لا تيأس من هداية أحد، لا تيأس من هداية أحد، لا تيأس من دعوة أحد إلى الإسلام، مسلم كان أو نصراني، كان دخل شابان معهم امرأة يعني تحتضر إلى المستشفى، فأدخلاها وأسرعا إلى المستشفى يبحثون عن الطبيب. فكانت امرأة بجوارها مسلمة منتقبة، فقالت لها: يا أمه قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو قولي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجدتها تحتضر وتخرج في من الروح، فقالت: هذه المرأة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفاضت روحها لباريها. فلما جاء ولديها قال منفزعين ومعهم الطبيب يبحثون عنها يقلبون فيها يمنة ويسرى، فإذا بها فارقت الحياة. فقالت لهم: هذه المرأة أبشرا فقد نطقت بالشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن تموت. ها، فقال ولداها: ماتت كافرة، فنحن نصارى. هذه نصرانية، دعتها هذه المرأة إلى الإسلام فأسلمت. وربما تكون هذه المرأة النصرانية مسلمة في السر، فقيد الله لها هذه المرأة تذكرها بالشهادة. لا تيأس من دعوة أحد. مش معنى أنك دعوت النبي صلى الله عليه وسلم جلس يدعو عمه إلى الإسلام 10 سنوات متتالية ولم ييأس من دعوته حتى وصل إلى فراش الموت. فلا تيأس من دعوة أحد مهما بلغ فجوره ومهما بلغ طغيانه. ولقد ضربت لكم قبل ذلك 10 الأمثلة وعشرات القصص، لا أريد إعادتها مرة أخرى، في الذين تابوا وعادوا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى من الذين كانوا في منتهى قمة الفجور والفسق، وذهب إليهم الدعاء ودعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وقدر الله لهم أن يتوبوا ويعودوا إلى الله. من هذه الرجل القصة التي ذكرتها لكم، سمعتها من الداعية بنفسه، رجل بلطجي ضايع تايه تاجر مخدرات، كل ما عندك قوله، ولا وهو بلطجي المنطقة لا يستطيع أن يكلمه أحد. فذهب مجموعة من جماعة التبليغ إلى هذا المكان، وأظن كان في القاهرة بس لا أذكر المكان. فقال أحدهما: سوف أذهب لدعوة فلان هذا. قالوا: لا تذهب، هذا رجل فاجر، هذا رجل طاغية، هذا رجل كذا، هذا كذا. قال: سوف أذهب، الله أرسل موسى إلى أفجر رجل في أطغى من وجد على ظهر الأرض، إلى فرعون. ولما تعالوا معي. فذهبوا معه. انظري، الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: وقولا له قولا لينا، لموسى وهارون، مع العلم أن الله يعلم بعلمه للغيب أن فرعون لن يهتدي. هو يعلم بعلمه للغيب أن فرعون لن يهتدي، ومع ذلك قال له وقولا له. فقال: إذا أردت أن تدعو إنسان فقل له قولا لينا، قل له قولا لينا، ادعوه باللين وبالهدوء وبالكلام الطيب. فمهما بلغ فجوره ومهما بلغ طغيانه ومهما بلغ ظلمه ومهما بلغ جبروته، فلن يصل إلى جبروت وطغيان فرعون بأي حال من الأحوال. فادعوه باللين. فذهب إلى السلام عليكم، قال له: بقول لك عزيز خلص، أنا بكره السنية وبكره أصحاب اللحى. عزي ها، هل أنا مش عايز حاجة، ده أنا جاي من آخر الدنيا عشان أسلم عليك، ده أنا جاي من مطروح. هو من الحمام، هذا الرجل يسكن في الحمام. قال له: طب عزي يعني؟ قال له: جاي أسلم عليك وشرب معك شاي. هات له يا ابني كوبات شاي. قال له: حشرب الشاي أنا واقف. قال له: كمان حتقول لي كرسي؟ كمان حتقعد؟ انفعش، اذهب وشانك. شخط فيه ونطر فيه، فقال له: طيب يعني حشرب الشاي واقف، هات له ابني كرسي ومعاه اخين. قال له: متشغل انتم في الذكر كعادة جماعة التبليغ. طبعا واللي معي دول يجلسوا يظل واقفي. قال له: هات لهم كراسي. لا عارفك عزيه وعايز تجرني للمسجد وانا مش بتاع مسجد ولا بتاع صلاة، شوف لك واحد غيري، لا انا لا حصلي ولا بتاع صلاة. قلت لك قال له في حد من أبويك عايش؟ قال له أمي. قال له أبوك؟ قال له مات. قال له حضرت جنازته؟ قال له هل متأثرتش؟ قال له جلست بس 5 دقايق وبعد كده رجعت. قال له أمك بتعمل معها إيه؟ ما بتبرهاش؟ قال له أديها 5 جنيه تدعي لي بيها شهر. قال له عايز إيه؟ المهم من هنا لهنا كلام بقسوة وغلظة وسب. فاستمر خلفه حتى أخذ منه وعد أن يذهب معه إلى المسجد. قال له تعالى صلي العشاء. عجبكش الأمر؟ مشي. ما عجبكش كلامنا؟ مشي. أقول له مش أقول. قال له ألم أقول لك أنك سوف تسحب قدمي؟ تسحب رجلي أنت؟ روح. قال له المهم. قال له خلاص انزل وأنا جاي. قال له قلت لك جاي وراك، انزل روح. فشطف وبتاعه ونزل. فقيد الله رجل فربنا فتح عليه بالإخلاص وذكر في صلاة العشاء كلمات آية التقوى، وده قاعد على كرسي وراه. فقال هذا الداعي انظر اين ماذا صنع صاحبي. فنظر اليه فوجده في اخر المسجد بيسح دموع وبكاء. قال له مش قلت لك هتسحب رجلي؟ انا عارفك. المهم قال له طيب وصلاة الفجر؟ قال له خلاص هصلي وجاي الفجر، هصفي حساباتي واتخلص مما انا فيه واجي الفجر. فذهب صلاة الفجر نادى عليه ولقى النور منور. قال له خلاص قلت لك جاي. فاغتسل وتطيب وتطهر ولبس ثياب نظيفة ونزل صلاة الفجر. صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى ثاني يوم الفجر والظهر والعصر والعشاء. ثالث يوم انتظروه لصلاة الفجر فلم ينزل. أخذوا يبحثون عن أين فلان. قالوا فلان جاءت أزمة قلبية وذهب به إلى المستشفى ووضعوه في الإنعاش. إنعاش. فذهبوا لزيارته في الإنعاش ومات بعد صلاة الظهر، وغسلوه وكفنوا سبحان الله. آخر يومين. فلا تيأس من دعوة إنسان مهما بلغ طغيانه وكفره وجبروته، لا تيأس من دعوة أحد. نتن الآن، نتنياهو أيهما أحب إلينا، أن يموت كافرا أم يموت على الإسلام؟ ترامب أيهما؟ بوتين؟ هؤلاء الفجر كلهم أيهما أحب إلينا، أن يموتوا على الكفر أم أن يموتوا على الإسلام؟ بالطبع أن يموتوا على الإسلام، لأنهم محل دعوة بالنسبة لنا. فلا تيأس من دعوة أحد، ادعو أي أحد للإسلام، أي أحد للإسلام، إذا حتى لو نصرني زميلك في العمل في أي مكان ادعوه واتركه. فهذه واحدة. الأمر الثاني، وأنت تدعو أي أحد اعلم أن الهداية ليست لك إنما لله. كثير من أبناء الملتزمين اللهم أصلح لنا الذرية، يا رب أصلح لنا الأبناء والذرية والزوجة والزوجات. كثير من أبناء الملتزمين منحرفين. إنك لا تملك الهداية. إحنا كنا لما تزوجنا يعني ظننا أننا سوف ننجب جيل الصحابة أو جيل التابعين. عندما التزمنا تزوجنا الأخوات الملتزمات ظننا أننا سوف ننجب جيل الملتزمين، ولكن اتضح لنا أن الأمر غير ذلك، أن الهداية ليست لنا، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. أنت تأخذ بجميع أسباب الهداية، تدعو، تعمل، تفعل، تدعو له إظهار الغيب، تطبق قواعد التربية، اخترت له أما صالحا، تحاول أن تربيه على المساجد، ولكن الله يهدي من يشاء. ومع ليس معنى ذلك أن تيأس من دعوة ولدك. لابد أن تدعو ولدك إلى الهداية والاستقامة، ولا تيأس من دعوته بالرفق واللين، ولا تنفره من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تحافظ عليه وتدعوه إلى الإسلام بالهداية واللين، لكن لا تملك الهداية لا لابنك ولا لامرأتك ولا لبنتك ولا. كثير من الأخوة يقول لك أنا أتزوج امرأة متبرجة، يرى امرأة جميلة جدا فيقع حبها في قلبه، يقول أتزوج. يقول يا أخي تزوج امرأة منتقبة ولا تتزوج هذه المتبرجة. فقلت سوف أدعوها للحجاب وآتي لها بالأشرطة والكتب. الهداية ليست لك، الهداية هذه بيد الله، لا تملكها أنت. ها، وما الذي يدريك أنك إن تزوجتها سوف تهتدي؟ وكذلك المرأة لا تزوجها الإنسان غير ملتزم بالصلاة ولا غيره. فسئلت منذ فترة قريبة عن فتاة منتقبة جميلة جدا، زوجوها لشاب غير ملتزم بيصلي بس غير ملتزم لا هو ولا أهله. بعد 7 شهور طلبت منها أمه أن تخلع النقاب، وطلب منها هو أن تخلع النقاب. ليه؟ يقول هذا الجمال تضعيه وراء النقاب، نريد أن ينظر الناس إلى هذا الجمال. يا سبحان الله. فأصروا على أن تخلع النقاب، إما النقاب وإما الطلاق. فقلت لهم الطلاق أهون من النقاب، لأن الموضوع لن ينتهي عند النقاب، سوف تتم سلسلة التنازلات حتى يطلبوا منها بعد ذلك أن تخرج إلى الشارع بشعرها. إنك لا تملك الهداية لأحد، فلا تزوج ابنتك إلا برجل ملتزم، ولا تزوج الشاب الملتزم إلا بأخت ملتزمة، لأنك لا تملك الهداية. الهداية دي بيد الله. شاب رأى فتاة جميل فارهة الجمال، أعجب بجمالها فخطبها، فلامه الأخوة: كيف تخطب هذه المتبرجة وتتزوج هذه المتبرجة؟ قال: أنا الآن مخطوبة، عندما أعقد عليها سوف أكلمها عن عن الحجاب وألزمها بالحجاب. فأعقد عليه، فلما عقد عليها أخذ يكلمها عن الحجاب، فغطت شعرها تمام حتى بنى عليها، فلما بنى عليها خلعت النقاب مرة أخرى، خلعت الحجاب، وابتلاه الله بعشقها، ابتلاه الله بإيه؟ بعشقها وحبها تمام. فأخذ يلوم تخرج في الشارع بشعرها وكياجه ضيق متبرجة، فأخذ يلوم عليه الإخوة: كيف تخرج وأنت تصعد المنابر بزوجة بهذه الكيفية؟ فبدأ لا يصلي في مساجد الإخوة، ولا يوجد مع الأخوة فلا في دروس ولا في أي مكان، خوفا من ملامتهم، وترك صعود المنبر. فكان يمشي معها وهي متبرجة، فبدأ الناس يلومون عليه: تراجل بدقن وراجل ملتحي وراجل ملتزم ماشي مع شيطانة، دي مراتك، كيف يا أخي؟ اتق الله، توب إلى الله، شربي. فحلق لحيته، بدأ من أن تلبس زوجته النقاب، حلق لحيته وترك المساجد رويدا رويدا حتى ترك الصلاة. وبعد أن كان يصعد المنابر أصبح يصعد بارات الخمور والملاهي الليلية، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، إنك لا تملك الهداية لأحد. فهذا رسول الله محمد الذي أرسل رحمة للعالمين وهداية للعالمين، لم يملك الهداية لأبيه لعمه أبي طالب، وقال الله له: إنك لن تهدي من أحببت. وقال له من قبل في المشركين: فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له من قبل: فلا تذهب نفسك عليهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الهداية هذه بيد الله، ليست بيدك أنت، فلا تملك أنت الهداية. فلا تحزن على موت أحد، ولا تحزن على وفاة أحد، ولا على الضلالة، فإنك لا تملك الهداية. الدرس الأول التربوي: لا تيأس من دعوة أحد حتى فراش الموت. الدرس الثاني التربوي: إنك لا تملك الهداية لأحد، ولن تملك الهداية لأحد. والدرس الذي يليه: أن من مات على الكفر وإن كان أبوك لا تستغفر له، وإن كان أبوك ما كان للنبي. والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنعة، فقد كان الحصن الذي تحتمي به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفراء، ولكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده فلم يفلح كل الفلاح. في الصحيح عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أخرجه البخاري في صحيحه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه تغلي منها دماغ، في رواية تغلي منها دماغه، أخرجه البخاري في صحيح. فكان أبو طالب ينصر ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات على الكفر. فلا تيأس من دعوة أحد إلى الإسلام حتى فراش الموت، وإن مات على غير الإسلام أو مات على منكر فلن تحاسب معه ولن تعاقب معه ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله لن يسألك لما لن يسألك لماذا لم تهدي فلان، ولكن سوف يسألك لماذا لم تدع فلان. وأنا أقول مرارا وتكرارا لو أن رجلا لا يصلي أو شابا لا يصلي، يا فلان صلي، اذهب للصلاة، الصلاة طهارة، الصلاة نور، الصلاة ضياء، صلى صلى عن أبوه ما صلى، عن أبوه ما صلى، لأنك لا تملك له الهداية. الهداية هذه بيد الله تبارك وتعالى. في نفس العام وبعد 3 أيام جاءت المصيبة الأعظم من هذه، وهي موت خديجة رضي الله عنها. وخديجة رضي الله عنها كان لها دور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة أبي طالب بنحو 2 أو 3 وقيل 3 أيام على اختلاف القولين، توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. كانت وفاتها في شهر رمضان في 60 من النبوة، ولا 65 ورسول صلى الله عليه وسلم إذاك في 50 من عمره، يعني كان بينه وما بينها كام؟ 15 إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسوله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه 15 تحن عليه ساعة قلقه، وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسئه بنفسها ومالها. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنا قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هذه خديجة قد أتت معها إناء في إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها هنيئا لخديجة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خديجة كانت زوجة صالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الزوجة الصالحة يحتاجها الداعية والعالم وطالب العلم، يحتاج إلى الزوجة الصالحة التي تؤذره وتخفف عنه وتخفف عنه ما يعانيه، وتربي أولاده وتحسن التبعه له. لا بد لكل داعية، ولا بد لكل عالم، ولا بد لكل طالب علم من زوجة صالحة. فأهمسوا في آذان الزوجات، اتقين الله في الأزواج، وكنا كخديجة رضي الله عنها، وأحسن التبعل لأزواجكن خاصة إذا كان الزوج داعية أو طالبا للعلم، أو كان الزوج طالبا للعلم، أو كان الزوج من الدعاة أو من المصلحين في هذه الدنيا. عام الحزن، توفيت خديجة التي تؤازره وتسانده وتقف بجواره. وبالأمس يعني هذا الكلام في هذا الموضوع يوافق هذا الخبر الذي تلقيناه بالأمس، وهو وفاة زوجة الشيخ محمد بن إسماعيل مقدم حفظه الله، ونقول عنها هي أم الدعوة السلفية. هذا الرجل مجدد السلفية في العصر الحديث في مصر، هذا الذي أخذ ينافح ويدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة. ذهبنا بالأمس وحضرنا وفاة زوجته، ورأينا الحزن يخيم على شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله، وهذه الزوجة التي صبرت معه وصبرت على الحجاب، فهي كانت من أوائل التي ارتدين الحجاب في نهاية السبعينات، فكانت اللاتي يلبسن الحجاب على مستوى الإسكندرية بضواحيها، فأخوات معدودات كانت واحدة من هذه القلائل. ولقد لازمت شيخنا شيخ محمد سمعين مقدم في السفر والحضر، فكان معنا في الحج وهو مريض سكر وضغط، وهي كانت لا تستطيع أن تمشي إلا قليلا، فكان حفظه الله يذهب معي إلى الحرم بها ويستأجر أو يأخذ كرسي من الكراسي التي يدف بها الحاج والمعتمر ويطوف بها على سطح المسجد كل يوم، يطوف بها برا لها حفظه الله ورعاه. هذا رأيته وشاهدته بنفسي من الشيخ، فقد كانت لها مكانة عنده، ورزق الشيخ منها 3 من البنات، فكان الشيخ بارا بزوجته، وكانت زوجات صالحة له نحسبها، والله حاسيبها ولا نزكيها على الله. هذه الزوجة التي تزوجها الشيخ محمد إسماعيل المقدم في بداية حياته، وقلت كان عدد المنتقبات أو عدد المحجبات قلائل، كانت واحدة من هذه القلائل، ووقفت بجوار زوجها، فخلف كل رجل عظيم امرأة، وصبرت معه وصابرت وعاشت على لأواء العيش، وكان الشيخ يحسن إليها وبارا بها. ومن حضر معنا الجنازة بالأمس رأى الحزن الشديد الذي كان فيه الشيخ، وكانت مريضة في الأيام الماضية، نسأل الله أن يجعل مرضها هذا في موازين حسناتها. ومن رأى الشيخ رأى جسده أصبح هزيلا بسبب حزنه على زوجته في مرضها، ولكن الشيخ نحسبه والله حسيبه من الصابرين، لم يظهر ذاذا للناس، وكان الشيخ قلبه متعلق بها، وهذا رأيته عندما صحبته في السفر. ونحن بتقدير الله نتكلم عن عام الحزن وعن وفاة خديجة في اليوم الثاني من وفاة زوجة شيخنا، ونقول عنها هي أم الدعوة السلفية، فهو مؤسس الدعوة السلفية أو مجدد الدعوة السلفية في العصر الحديث حفظه الله ورعاه، ودام لنا في عمره وأبقاه ونفعنا بعلمه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه الصبر والسلوان، وعلى بناتها وعلى أحفادها، نسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يغفر لزوجة شيخنا الشيخ المقدم حفظه الله، ونسأل الله أن يبدله خيرا من زوجته، وأن يربط على قلبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى الصبر والسلوان لشيخنا المقدم، ونسأل الله المغفرة والرحمة، وأن يفسح لها في قبرها إلى مد بصرها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لها في قبرها إلى مد بصرها، ونور عليها قبرها. وفي كل فترة من الزمن تجد هناك عام يسمى عام الحزن، ففي عصرنا هذا كان عام 1420 هو عام الحزن لطلبة العلم والدعاء في جميع أرض المعمورة، ففي هذا العام مات أكثر من 30 عالم من العلماء الأكابر الذين كانوا يدافعون وينافحون عن السنة، على رأسهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ولحق به الشيخ العثيمين والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عطية محمد سالم ومحمد الزرقاء وكثير من العلماء الذين ماتوا في هذا العام، أكثر من 30 عالم ماتوا في هذا العام، فسمى طلبة العلم هذا العام عام الحزن، اللي هو عام 1420 1420، والإنسان إذا ماتت زوجته يحزن عليها حزنا شديدا، فكانت به رفيقة وكانت تحن عليه وتحسن التباعل عليه. هذا ما يحدث لبعض الناس، فما بالك والتي ماتت خديجة، فما بالك والتي ماتت خديجة رضي الله عنها، التي عندما جاءه جبريل في المرة الأولى قالت والله لن يخزيك الله أبدا. وكم رأينا من وفاء أزواج لزوجاتهم في هذا الحديث، في هذا العصر الحديث. أذكر والدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه عندما ماتت زوجته وهي أمي رحمة الله عليها، رأيت من أبي عجبا عجابا، كان يبكي عليها بكاء شديدا لا يفارقه البكاء. بل رأيت من الوفاء لزوجته التي هي أمي رحمة الله عليها ورحمة الله عليه، كان أبي رحمه الله يذهب إلى زيارتها كل أسبوع، يذهب إلى زيارتها في قبرها كل أسبوع ويعود، وقد انتفخت عيناه من كثرة البكاء. ما بك يا أبي؟ لا شيء. وأحيانا أدخل عليه على فجأة أو آتيه على فجأة وأجده يبكي بكاء شديدا حزنا على فراق زوجته. وكان أبي صاحب شدة وقسوة وشخصية شديدة، ومع ذلك كان رقيق القلب، فمات أو لحق بها بعد عامين وكان أو نصف، وكان سبب موته هو حزنه الشديد على زوجته. هناك صور كثيرة جدا من صور الوفاء نراها في كل زمان ومكان من الأزواج لزوجاتهم، خاصة إذا كانت الزوجة تحسن التباعل لزوجها. أحيانا تحدث مشادات بين أبي وأمي رحمة الله عليهما جميعا، وتأتي باكية من عند أبي، نقول لها لا تذهبي وتجلسي معه. لماذا تجلسي معه إن كنت تبكين ويفعل بكم؟ لا تذهبي إلي. وبعد قليل تقول لزوجتي وزوجة أخي اصنعوا براد شاي لعمكم. ما بك؟ هو أغضبك وأبكاك، شرب أم لم يشرب؟ لا يشغلك هذا. تقول أنا اصنعوا براد شاي، أنا مش هوديه بس ودوه أنتم. سبحان الله، أين هذه الزوجات؟ شوف هي تبكي لكن هو بيشرب الساعة 10 براد شاي، الساعة 10 تقول لزوجتي وزوجة أخي إذ اصنعوا براد شاي لعمكم واذهبوا به أنتم، أنا لن أذهب إليه. وفي الظهيرة تأخذ الغداء وتذهب به بالغداء إليه، يعني ما زعلت منه أكثر من ساعتين. سبحان الله، النهاردة مراتك إذا غضبت عليك في هذه الأيام أترى منها الويلات، وربما تخاصمك بالسنة والسنتين وتهجرك بالسنة والسنتين، والمكان الذي تضع فيه رأسك ضع فيه قدمك، ضع فيه قدمك. أين هذه الزوجات الطيبات؟ أين هذه الزوجات التي تحسن التباعل لزوجها؟ أين هذه الزوجات التي تحافظ على زوجها؟ عشت مع والدي ولم أعلم أن والدتي باتت ليلة واحدة عن بيت أبي إلا عندما أتينا إلى هنا، فكانت لا تغادر بيت أبي بيتها قط، ولا تبات خارج بيتها رحمة الله عليها وعلى أمهاتنا جميعا. ونسأل الله أن يغفر لنا ولأبوينا جميعا. ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا اغفر لآبائنا كما ربونا صغيرا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. وفاة الزوجة من أعظم المصائب بعد وفاة الأم على أي إنسان، خاصة إذا كانت زوجة صالحة وكانت تحسن التبعل لزوجها. فما بالكم والذي ماتت خديجة، فما بالكم والذي ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقد بشرها الله بقصر أو ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب ولا عناء، لأنها لاقت من التعب والعناء ومع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 10 سنوات أثناء البعثة، و25 سنة في حياته معها وحياته معها. فرضي الله عن خديجة. وما الذي حدث بعد وفاة أبي طالب وخديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين؟ وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ فارق شديد في الحياة الدعوية بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها. سوف نتكلم عن هذا الفارق في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.